الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أخواني، ونواصل وإياكم ما نتكلم حوله من قصص الأنبياء، و وصلنا في الكلام على قصة نبي الله موسى. تكلمنا على بداية حياته وما حصل له، ثم ما كان منه من قتل الرجل غير قتل الخطأ عندما قتل ذلك الرجل. فلما علم أن القوم فرعون وحاشية فرعون أرادوا به شرا بعدما أخبره ذلك الرجل الذي جاء من أقصى المدينة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة، جاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. خلاص، أرادوا قتله بعد العز، بعد أن علموا أنه هو الذي قتل صاحبهم، أن هو الذي قتل القبطي، نووا على قتله. فما كان منه كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فخرج منها خائفا يترقب. خرج من مصر خائفا، وهذا الخوف كما ذكرناه هو الخوف الطبيعي، فالإنسان حتى لو كان من كان يأتي مثل هذا الخوف، الخوف الطبيعي، طبيعة الإنسان. وموسى عليه الصلاة والسلام ذكر الله عنه قضية الخوف قبل بعثته كما في هذه الحالة، وبعد بعثته كذلك، عندما قابل ماذا؟ عندما قابل السحرة فخاف لما رأى ما رموه من العصي والحجارة، فسحروا عينه وأعين الناس. قال سبحانه وتعالى: فأوجس منهم خيفة موسى. هذا خوف طبيعي. فموسى خرج من مصر خائفا يترقب، ودعا بدعاء، وهكذا المسلم الموفق دائما يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. قال: رب نجني من القوم الظالمين. ودائما الدعاء يفتتح بالربوبية لله سبحانه وتعالى. لو تأملتم أدعية الأنبياء دائما تجدونها ماذا؟ قد افتتحت بهذا الوصف، ألا وهو الربوبية لله عز وجل. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب نجني من القوم الظالمين، وغير ذلك من الآيات، لأن الرب هو المالك وهو المتصرف، وبيده سبحانه وتعالى كل شيء. فلذلك إذا دعا العبد ربه فإنه يدعوه بهذا الوصف أنه هو الرب. قال: رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين، لما ذهب إلى مدين، قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ومدين طبعا المشهور أنها مدينة في بلاد الأردن، في الأردن. فهو خرج من مصر ومشى في هذه الصحراء ودعا ربه سبحانه وتعالى هدايته، أن يهديه سواء السبيل. وهذه الهداية تحتمل معنيين: معنى الهداية في الطريق، والهداية في جميع الأمور. ومتى كانت الآية محتملة للمعنيين فتحمل على المعنيين، يعني هداية في الطريق والهداية أيضا في أموره كلها، لأن الأمر كله بيد الله. دائما إذا أقبلت على شيء أو أردت شيء أو دخلت في شيء فاسأل الله سبحانه وتعالى توفيقه وهدايته وتيسيره. ولذلك من النعم العظيمة التي علمنا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم صلاة الاستخارة، هذه نعمة عظيمة قليل من الناس من يعمل بها، قليل من الناس من يعمل بها. صلاة شو؟ الاستخارة، يعني إذا أقبلت على شيء مثلا تجارة، وظيفة، زواج، غير ذلك، حتى طاعة، هل يستخار في الطاعات؟ يعني هل واحد يستخير في طاعة الله؟ يعني واحد بحج مثلا يروح يستخير، الحج واجب، لكن الطاعة يستخار فيها في زمانها، في الزمان، يعني اللهم إن كان سفري للحج في هذا العام خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة إلى آخر الحديث، فيسره لي واقدره لي إلى آخر ما دل النبي صلى الله عليه وسلم. استخارة نعمة عظيمة جدا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذي يستخير إن تيسرت أموره فهذا هو الذي اختاره الله سبحانه وتعالى له، وإن لم تتيسر أموره فهذا الذي كذلك اختاره الله سبحانه وتعالى له. فلذلك المستخير دائما تجده في طمأنينة وفي رضا، وما تجد عنده ألم ولا حسرة. لماذا؟ لأنه استخار رب العالمين. يعني واحد الآن يريد أن يتزوج امرأة وقد أعجب بها، أعجب بجمالها وأعجب بغير ذلك من صفاتها، فلما استخار الله سبحانه وتعالى وذهب لخطبتها رفض، ما يجد حسرة المستخير، لا يجد حسرة، لأن هذا ماذا؟ هذا هو اختيار الله عز وجل له. ولذلك سبحان الله الاستخارة تنمي في قلب العبد هذه العقيدة العظيمة من الإيمان بالله والتوكل على الله والرضا بما قسم الله، بينما الآخر الذي لا يستخير يجد ألم، يجد حسرة، يقول أنا ليش وأنا إيش فيني وكذا، أو إذا لم تتيسر له وظيفة يقيم الدنيا ولا يقعدها، قد يكون هذه الوظيفة شر عليك، قد تكون هذه المرأة بلاء عليك. فلذلك دائما واحد ماذا يفعل؟ يستخير الله عز وجل. حتى الولد قد يكون بلاء على والده، فلذلك ماذا فعل الخضر؟ قتل الولد الصغير. ماذا فعل الخضر؟ قتل، قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. الإنسان لا يدري وين الخير، الإنسان لا يدري، أحيانا تظن أن الخير، تظن أن الخير ماذا في هذا الشيء الفلاني وفي هذا الطريق، أنت لا تدري. ولذلك ماذا؟ دائما استعن بالله، اسأل الله واستخر رب العالمين سبحانه وتعالى. فموسى ماذا قال؟ قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، وهذا دعاء بالهداية في الطريق والهداية في جميع الأمور. فوصل وين وصل؟ هداه الله ودله. ذكر بعض أهل التفسير أن الله أرسل له ملكا، الله أعلم بهذا الكلام، أرسل له ملكا على فرس، فكان ماذا؟ كان يتبعه دائما. أنت إذا كنت في مكان أضعت الطريق شفت واحد قدامك تمشي وراه تقول أكيد هذا يدل الطريق، ولكن هذه من الروايات التي يعني مذكورة هكذا، قد تكون رواية بني إسرائيل. فوصل موسى إلى مدين، إلى مدينة مدين، مشهور أنها مدينة في الأردن كما ذكرنا، هي مدينة معان، وكانت يعني مجتمع للبدو وأهل الرعي والغنم، وفيها بئر وغير ذلك. يقول ربنا سبحانه وتعالى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس، وجد أناس جماعة كبيرة قد اجتمعت على هذا الماء، وجد عليه أمة من الناس ووجد من دونهم امرأتين، من دونهما دونهم امرأتين تذودان، يعني جماعة كلهم رجال إلا امرأتين عندهم أغنام، وهما ماذا تفعلان؟ تذودان، تبعدان أغنامهم حتى لا يختلط في أغنام القوم من دون الناس هناك عند المياه يسقون، وهاتان المرأتان بعيدا عنهم تذودان أغنامهما عن الدخول، ومن دونهما مرأتين تذودان. فلما رأى المنظر موسى عليه الصلاة والسلام حملته ماذا؟ حملته مرؤته، يعني رجال يسقون ونساء أو امرأتين لا تسقيان، سألهما قال ما خطبكما؟ شو عندكم؟ شو مشكلتكم؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، إذا انتهوا الرعاة هؤلاء من سقيهم نحن بعدهم نسقي. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. وأبونا ماذا؟ وأبونا شيخ كبير. فيعني اعتذرتا بماذا؟ بأن والدهما رجل كبير في سنه، فهما لم تخرجا لسقي الغنم إلا لمثل هذا العذر، إلا مثل هذا العذر. ومن خلال هذا الكلام تبين لموسى أن هاتين الفتاتين أو المرأتين من الخيرات الصالحات العفيفات الحيات، وهذا يعني دلت عليه بعد ذلك الآيات في عدة يعني أوجه على يعني منزلة هاتين المرأتين في الدين والأدب والحياة والعفة. فأول شيء ماذا؟ ما دخلا في الرجال، ما اختلطا في الرجال، قال ومن دونهما امرأتين تذودان، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنهما اعتذرتا بهذا العذر وقالتا وأبونا شيخ كبير، يعني نحن ما خرجنا إلا لأن اضطررنا للخروج لأن والدنا ماذا؟ لأن والدنا شيخ كبير في سنه، فلا بد لنا من هذا العمل. وأيضا بعد ذلك دلت الآيات على يعني منزلة هاتين الفتاتين، كما قال سبحانه وتعالى بعد ذلك فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، يعني أولا هي تمشي ثم ما تمشي يعني ما كانت تسرع، ما كانت تسعى، ما كانت تركض، وإنما تمشي مشيا وقار يدل على ماذا؟ يدل على حيائها. قد جاء عن أمير المؤمنين عمر أنها أتته وقد جعلت كمها على وجهها، جعلت كمها على وجهها أو ثوبها على وجهها من حيائها، فما كانت، يقول عمر رضي الله تعالى عنه، وما كانت امرأة سلفع. المرأة السلفة هي المرأة الجريئة التي يعني تدخل في الرجال، تكلم الرجال، تكلم من تعرف ومن لا تعرف، هذه تسمى المرأة السلفة. يقول عمر فما كانت امرأة سلفة خراجة ولاجة، وإنما كانت امرأة حية. فجاءته وهي ماذا؟ في قمة حيائها تمشي على استحياء، ثم قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فنسبت الدعوة، نسبت الدعوة لمن؟ لوالدها. ما قالت تعال تفضل عندنا، أنت أحسنت لنا تفضل عندنا، لا، ما نسبت الدعوة لنفسها، وإنما نسبت الدعوة، نسبت الدعوة لوالدها. وهذا يدل على أنها امرأة حية، امرأة صالحة عفيفة، يعني هذا ليس الدعوة مني أنا، من امرأة لرجل، لكن من رجل لرجل. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، ثم ماذا؟ خاطبته بكلمات معدودة، ما دخلت عليه ولا سولفت فيها ولا تكلمت معاه، وما قالت أنت وين وجزاك الله خير ساعدتنا ومثلك قليل في الناس، دخلت فيها في قصص وسوالف كما تفعل كثير من النساء مع أنه محسن، وإنما كلمات يسيرة جاءته على حياء، نسبت الدعوة لوالدها وقالت هذه الكلمات إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، هكذا. ثم بعد ذلك ماذا قالت إحداهما يا أبتي استأجره، شوف يعني هذه الأدلة التي تدل على منزلة هاتين المرأتين، يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. فأراد ماذا أرادت هذه المرأة أو ما ماذا أرادت المرتين؟ أرادتا أن يتحمل عنهما أحد عبء العمل، ولا يكون ذلك ماذا؟ بعض الناس يعني بعض النساء قد تريد من العمل فرصة في الخروج والدخول والذهاب والإياب، لا، هذه ماذا؟ هذه أرادت أن تجلس في بيتها وأن يتكلف، لأن المرأة الأصل فيها أن تعمل في بيتها، هذا الأصل في المرأة، هذا الأصل في المرأة عملها في منزلها. لذلك لما خوف الله سبحانه وتعالى آدم من إبليس، لما خوف الله سبحانه وتعالى آدم من إبليس ماذا قال الله سبحانه وتعالى له؟ فلا يخرجنكما، يقول سبحانه وتعالى لآدم ولحواء، فلا يخرجنكما اثنين من الجنة فتشقى، ما قال فلا يخرجنكما من الجنة فتشقيان، وإنما قال فتشقى، ثم قال إن ليش يشقى؟ قال إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. يعني الرجل لماذا يخرج من منزله للعمل؟ عشان يوفر الطعام والشراب والمنزل والملبس، وهذا كله متوفر في الجنة. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى ولا تضمأ فيها ولا تضحى، يعني إذا أنت أطعت الشيطان سيحصل لك هذا الأمر، سوف تشقى. ولم يقل سبحانه وتعالى فتشقيان، وهذا هذه الآية استدل بها أهل العلم أن العمل والشقاء والتعب إنما هو منوطا على الرجل، لذلك الرجل هو الذي يتكفل به ماذا؟ بالنفقة. لماذا؟ لأنه هو صاحب المال، هو صاحب العمل، فهذا هو الأصل. فهذه المرأة ماذا قالت؟ قالت يعني لوالدها استأجره، خلينا نرتاح في بيوتنا، نعمل عمل النساء في بيوتهن. فهذه يعني أدلة كثيرة تدل على منزلة هذه المرأة أو هؤلاء النسوة في الأدب والحياء إلى آخر ذلك. يقول سبحانه وتعالى فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، بعد ما سقى تولى إلى الظل وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وهذا سبحان الله نراه في حياة الأنبياء، تأمل في الدعوات. يعني الآن خلال هذه الآيات التي قرأناها ثلاث دعوات دعا بها موسى. الدعوة الأولى ماذا قال؟ ربي نجني من القوم الظالمين. الدعوة الثانية قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. الدعوة الثالثة ماذا قال؟ إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني أنا يدعو موسى عليه الصلاة والسلام ربه بلسان الحال، بلسان ماذا؟ الحال، نتأمل في حالي، فإني قد أكرمتني وأحسنت إلي ولكني لازلت في حاجة إليك، ولا يعني أنفك عن فضلك وعن إحسانك طرفة عين، إني لما أنزلت إلي من خير، إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فدعا ربه سبحانه وتعالى، ويعني هذا في هذه الآية دليل على مسألة مسائل عقيدة المسلمين، وهي إثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، وهذا وجه من أوجه الأدلة على هذه المسألة التي دل عليها مئات الأدلة دلت على ماذا؟ على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. فربنا سبحانه وتعالى هو الأعلى وهو العلي، ونحن في سجودنا نقول سبحان ربي الأعلى، وهو سبحانه وتعالى كما وصف نفسه فقال الرحمن على العرش استوى، أي على وارتفع سبحانه وتعالى. العرش ومن دون العرش كلهم يحتاجون لله، هذه العقيدة التي دل عليها القرآن ودلت عليها السنة، أن الله سبحانه وتعالى في العلو، أن الله عز وجل في العلو، ودلت عليها الفطرة كذلك. عندما تسأل صغير من صغار المسلمين الذي لا يفقه تقول له وين الله؟ يقول لك فوق. فهنا ماذا قال سبحانه وتعالى؟ ماذا قال موسى؟ إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الإنزال يكون وين؟ يكون من الأعلى للأسفل، هو يدعو ربه سبحانه وتعالى وأنه فقير لما أنزله الله سبحانه وتعالى، ماذا؟ لما أنزله الله سبحانه وتعالى إليه. إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فيعني يعني هذا ما دلت عليه الآيات. يقول ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك: فجاءت إحداهما تمشي على استحياء. فسبحان الله العظيم، دعا ربه سبحانه وتعالى وأتى بالعمل وسعي صالح، فأتاه الجواب مباشرة. أتاه ماذا؟ أتاه الجواب مباشرة. دعا ربه: إني لما أنزلت إليه من خير فقير. فجاءت إحداهما، يعني ذهبت إلى والدها وحصل بينها وبين والدها ما حصل، ثم رجعت مباشرة ودعت موسى. لماذا؟ لأنه من أهل الإحسان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فيعني وأجاب الله سبحانه وتعالى ماذا؟ دعوته. عندما دعا ربه سبحانه وتعالى فأجيب. وفي هذا أيضا دلالة على من على أنه من أحسن إليك فأحسن إليه، أنه من أحسن إليك ماذا تفعل معه؟ تحسن له. ولذلك كل من أحسن إليك اسعى في رد جميله إليه، فإن لم تستطع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فادعوا الله سبحانه وتعالى له حتى تروا أنكم قد جزيتموه. ادعوا الله له حتى تروا أنكم قد جزيتموه. هذا يعني قاعدة عظيمة من قواعد الأدب والخلق، أنه إذا أحسن لك محسن أن ترد له إحسانه. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان أصحابه رضي الله تعالى عنهم، كانوا يعني لا ينسون فضل ومعروف أهل المعروف. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم ابن عدي، لو كان المطعم ابن عدي حيا لتركت له هؤلاء الأسرى، أسرى بدر. يعني بعد أن حصلت معركة بدر، بعد حصول معركة بدر وأسر النبي من أسر من كفار قريش، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو كان المطعم ابن عدي حيا لتركت له هؤلاء النتنة، كما جاء في الحديث، أي الأسرى. لماذا؟ مع أن المطعم بن عدي يعني مات ومات كافرا، مات كافرا. لماذا يعني يقول النبي هذا الكلام؟ لأن المطعم ابن عدي كان له فضل على رسول الله، فهو أول من نقض الصحيفة الجائرة التي يعني وضعت على بني هاشم، هو أول من نقضها. فكان النبي يعني يذكر له هذا المعروف، فأراد أن يرد له معروفه لو كان حيا. ونبينا صلى الله عليه وسلم حياته كلها على هذه الطريقة، لا ينسى صاحب معروف. ولذلك كان يقبل الهدية ويثيب عليها، كان يقبل الهدية وماذا يفعل؟ ويثيب عليها. من أهدى النبي صلى الله عليه وسلم هدية قبلها، ورد النبي صلى الله عليه وسلم له هديته. حتى أن بعض الأعراب استغل هذا الأمر، بعض الأعراب لما علموا أن النبي يقبل هدية ويثيب بالزيادة، فجعلوا ماذا؟ يأتون ويهدون رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدايا. ماذا يريدون؟ يريدون الثواب. فأهدى يوما رجل من الأعراب هدية، فرد له النبي صلى الله عليه وسلم هديته، يعني أعطاه شيء آخر. يمكن أعطى النبي لبن مثلا، فالنبي أعطاه شاة. النبي أكرم الناس صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أكرم الناس. فأهدى هذا الرجل الأعرابي رسول الله هدية، فرد له النبي هديته وقال: أرضيت؟ قال: لا. فزاده، قال: أرضيت؟ قال: لا. يعني هو يريد المكسب يعني. فزاده صلى الله عليه وسلم، قال: أرضيت؟ قال: نعم. فسبحان ربي العظيم، نبينا صلى الله عليه وسلم كان أكرم الناس، ومن أهداه هدية قبل هديته ورد له هديته. وجاء في يوم من الأيام أعرابي أهدى النبي صلى الله عليه وسلم أو أكرم النبي، نبي مر عليه فأكرم النبي صلى الله عليه وسلم، فنبينا صلى الله عليه وسلم قال: إذا جئت المدينة فتعهدنا. ما كان ينسى صلى الله عليه وسلم معروف صاحب معروف، قال: إذا جئت المدينة فتعهدنا. فجاء هذا الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد زمان جاء إلى المدينة، فلما رآه النبي ما نساه، قال: ما حاجتك؟ شتبة؟ ماذا تريد؟ ماذا قال هذا الأعرابي؟ قال: أريد ناقة بسرجها، يبقى ناقة وفيها سرج، وأعنز يحتلبها أهلي، ناقة وشوية عنز، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال له: أما كنت كعجوز بني إسرائيل؟ وهذا الحديث في قصة من قصص موسى في آخر عمره. أما كنت كعجوز بني إسرائيل؟ هذه العجوز ماذا فعلت؟ هذه العجوز دلت موسى على مكان يوسف، لأن لما أرادوا الخروج من مصر ظلوا الطريق. فسأل موسى بني إسرائيل، علماء بني إسرائيل، فقالوا له يعني أن يوسف أخذ عليهم العهد لما نزلت به الوفاة أن يأخذوا جسده معهم إذا خرجوا من مصر. فموسى قال: من يعرف المكان؟ قالوا: عجوز من عجائز بني إسرائيل، أتوا بها. فقال له موسى: أين مكان يوسف؟ قالت: ما لا أخبرك، لا أخبرك حتى ماذا؟ حتى تعطيني طلب، عندي طلب. قال: ما طلبك؟ قالت: أن أكون معك في الجنة. فالله أوحى إلى موسى أن أعطيها طلبها، أعطها ما تريد. موسى طبعا في البداية استثقل الأمر، لأن شيء عظيم، هذا سؤال عظيم، لكن الكريم سبحانه وتعالى قال: أعطيها ما تريد، مع أنه سبحانه وتعالى يستطيع أن يقول لموسى مكان يوسف في المكان الفلاني، لكن هذا عبرة للناس. فموسى قال: لك ذلك، فدلته على مكان يوسف. لكن هنا ماذا؟ هذا الأعرابي وقف بين يدي رسول الله فقال للنبي: يريد ناقة وعنز. فالنبي ما أعجبته المسألة، يعني لو أنك سألت شيء أعظم مثل ربيعة بن مالك، ربيعة بن مالك كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، رجل من الصحابة كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم خدمة عظيمة، حتى أنه كان ينام عند عتبة باب النبي صلى الله عليه وسلم هناك على طول في الخدمة. فالنبي لما رأى خدمته قال: ما حاجتك؟ ما طلبك؟ قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة ماذا؟ بكثرة السجود. فإني على نفسك بكثرة السجود. عموما نرجع، فموسى عليه الصلاة والسلام دعا ربه سبحانه وتعالى فاستجاب الله عز وجل له دعاءه. فجاءت هذه المرأة: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاء إلى والدها وقص عليه القصص، أخبر والدها بالقصص التي حصلت له والأمور التي مضت في حياته، قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. خلاص، هذا المكان لا سلطان لفرعون عليه، نجوت ماذا؟ نجوت من القوم الظالمين. وهذا ماذا؟ هذا الكلام من هذا الرجل الصالح، الكلام من هذا الرجل الصالح هو يعني ينطبق على دعاء موسى. موسى ماذا حصل منه كما تقدم معنا؟ فخرج منها خائفا يترقب، قال: رب نجني من القوم الظالمين. هنا ماذا قال له الصالح؟ رجل صالح قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. وهذه إجابة ماذا؟ إجابة لدعوة موسى. ومن كان مسارعا في طاعة الله سارع الله في إجابته، من كان مسارعا في طاعة الله عز وجل سارع الله في إجابة دعوته. لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. بعض الناس يسأل يقول: أنا يعني أدعو فلا يستجاب لي. نقول: أنت في خير، دام موفق في الدعاء أنت في خير، لأن الدعاء إما أن يستجاب لك، وإما أن يدفع عنك من الشر بمثله، وإما يدخر لك ذلك، يدخر لك دعاؤك عند الله يوم القيامة. فالداعي دائما في خير، داعي دائما ماذا؟ بخير. ولذلك الصحابة قالوا: إذا نكثر يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكثر، الله أكثر في العطاء وفي الإحسان. ولكن بعض الناس يقول: أريد أن تجاب دعوتي. نقول: من أسباب إجابة الدعاء أن تكون ماذا؟ أن تكون مستجيبا لله. كلما عظمت استجابتك لله سبحانه وتعالى كلما سارع الله في إجابة دعوتك، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. استجابة سريعة. فيحصل بسببها ماذا؟ يحصل بسببها إجابة الدعاء. فهذا الرجل صالح ماذا قال موسى؟ قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. والسؤال من هذا الرجل صالح؟ من والد هاتين الفتاتين؟ هذا يعني خلاف بين أهل التفسير. ذكر يعني بعض أهل التفسير أن هذا الرجل الصالح الذي استقبل موسى وسقى موسى لأغنامه هو نبي الله شعيب، وهذا مشهور عند كثير من العامة أن هذا الرجل هو نبي الله ماذا شعيب. فهذا قول من الأقوال في حقيقة هذا الرجل. طيب لماذا قالوا هو نبي الله شعيب؟ ها جماعة شو رأيكم؟ لماذا قالوا، لماذا لم يقولوا نبي الله مثلا يونس مثلا أيوب مثلا؟ ليش شعيب؟ ليش؟ نعم أحسنت، لأن شعيب بعث لمن؟ بعث شعيب لأهل مدين، وإلى مدين أخاهم شعيبا، فشعيب بعث لأهل مدين، وموسى ماذا؟ ورد ماء مدين، فقالوا إذن هذا الرجل الصالح هو نبي الله شعيب. والقول الثاني يقول لا، فإن بين شعيب وبين موسى سنوات طويلة جدا. لماذا؟ لأن شعيب زمانه زمان قريب من زمان إبراهيم ومن زمان لوط. إبراهيم من؟ إبراهيم والد من؟ والد إسحاق، والد يعقوب، والد يوسف، يعني يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. ثم بين يوسف وموسى سنوات طويلة جدا، كما ذكر بعض المؤرخين قد يكون 400 سنة، لأن يوسف لما ذهب، لما جاءه أبوه وأمه وإخوته يعني وأتوني بأهلكم أجمعين كما قال يوسف، جاءوا جميعا إلى يوسف يعقوب وزوجته وأبناؤه وأبناؤهم، ثم تكاثروا في مصر حتى صاروا يعني أعدادهم كثيرة جدا. يعني هذا يحتاج إلى سنوات، حتى قيل إن بين يوسف وموسى 400 سنة تقريبا، وشعيب قريب جدا من زمان، وهذا من زمان إبراهيم، يعني قد يكون شعيب قبل يوسف، لأن شعيب ماذا قال لقومه؟ ماذا قال لقومه لما ذكرهم بالله سبحانه وتعالى وأنذرهم من مخالفة أمره؟ قال وما قوم لوط منكم ببعيد. قوم لوط ليسوا بعيدين عنكم، ليسوا بعيدين عنكم، إنما هم يعني زمانهم قريب من زمانكم. وما قوم لوط منكم ببعيد، فإذا شعيب زمانه بعيد. فكون هذا الرجل هو شعيب، أولا ما دل على ذلك دليل، لا من كتاب ولا من سنة. وأما كونه من نفس البلدة فهذا ليس بكافٍ. الأمر الثاني أيضا، الأمر الثاني أن بين شعيب وبين موسى زمان طويل جدا، قد يكون 400 سنة، قد يكون 500 سنة. الأمر الثالث، لو كان هذا شعيب لكانت بناته، لأن هذا الرجل زوج موسى إحدى بناته، لكانت بناته في الغالب أعمارهن طويلة، صح ولا لا؟ إذا هو مثلا عمره مثلا 500 سنة، إذا قلنا أنه شعيب، طيب بناته كم أعمارهن؟ 200 300، صح ولا لا؟ موسى في ذاك الوقت كم كان عمره؟ ما لم يكن يمكن في 40 أو في قبل 40، يعني لم يكن كبيرا في سنه. فهذا أيضا سبب. أيضا من الأمور التي تدل أنه ليس نبي الله شعيب أن الفتاتان لم تقولا إن يعني قال ماذا قالتا؟ قالت وأبونا شيخ كبير، ما قالتا وأبونا نبي الله شعيب، لأن هذا أعرف به وأعظم لمنزلته، وإنما قالتا وأبونا شيخ كبير. ثم الأمر الخامس أن قوم شعيب أهلكهم الله سبحانه وتعالى عن بكرة أبيهم، فلم يبقى مع شعيب إلا أهل الإيمان. وهل يعقل أن المؤمنين بشعيب يفعلون هذا الفعل ببناته؟ لأن هذا الرجال فيهم الذين كانوا يسقون الغنم فيهم خستهم أنهم يشوفون النساء فيسقون لمواشيهم ويتركون ماذا؟ يتركون النساء من غير ما يلتفتون، من غير التفات لهن، هذا خسة. فكيف يفعلون هذا الفعل ببناتي نبيهم. فهذا القول من يعني قول يعني ضعيف أن هذا الرجل هو شعيب، وإنما هو رجل من الصالحين. ولذلك العامة ماذا يقولون؟ العامة ماذا يقولون؟ يقولون الله يطول عمرك مثل نبي الله شعيب، كما أطال في عمر نبي الله ماذا؟ شعيب. وهذا ما دل عليه دليل، دليل دل على طول عمر نبي من الأنبياء فقط، دليل واضح، وهو نوح. نوح عليه الصلاة والسلام أرسله الله إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما في الدعوة فقط. أما بقية الأنبياء الله لم يذكر ماذا؟ لم يذكر أعمارهم. نعم جاءت بعض الأحاديث التي تدل على بعض أعمار بعض الأنبياء، مثل إبراهيم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أخبر نبينا أن إبراهيم اختتن بالقدوم وهو ابن 80 سنة، حديث صحيح أن إبراهيم اختتن وهو ابن 80 سنة، يعني لعله أمر بذلك في مثل هذا العمر. والله تعالى ماذا؟ والله تعالى أعلم. فهذا الرجل هو رجل من الصالحين وليس نبي الله شعيب. قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. إن خير من استأجرت ماذا؟ القوي الأمين. هذه الفتاة طلبت من والدها أن يستأجر ماذا؟ أن يستأجر موسى. فيكفيهم ماذا؟ يكفيهم يعني تعب العمل والسقاية ورعاية الأغنام، يقوم موسى بهذا العمل. ويجد موسى ماذا؟ يجد موسى الأجرة والطعام. وهذه الفتاة ماذا قالت عن موسى؟ قالت إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوي ماذا؟ الأمين. وهذا من أعظم الصفات التي ينبغي أن يتصف بها العامل، أن يكون قويا، يعني عنده قوة أو عنده حنكة في العمل، يعرف العمل، يعرف الشغل، هذا من القوة. ولذلك يوسف ماذا قال؟ إني حفيظ عليم. إني حفيظ ماذا؟ عليم. فحفيظ هي الأمانة، وعليم هي ماذا؟ هي القوة. لذلك الإنسان إذا أراد عاملا يعمل عنده، أو أراد أن يعني يذهب بشيء من أدوات عند عامل، أو يشتغل له عامل، فليحرص على هاتين الصفتين القوة والأمانة. لأن العامل إذا كان قويا ولم يكن أمينا ضيع العمل. قوي ويعرف العمل لكن ما في أمانة، ليست عنده ماذا؟ ليست عنده أمانة. فإذا نظرت إليه عمل بجد، وإذا غبت عنه أهمل العمل. فالقوي يعرف عمله، والأمين يتم عمله على أفضل وجه، على أفضل ماذا؟ على أفضل وجه. لذلك هاتين الصفتين أو هاتان الصفتان من أهم الصفات، القوة والأمانة. ولذلك قال ذاك العفريت لسليمان لما قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قوة والأمانة، يعني هذه الصفات من أعظم الصفات. فشهدت هذه الفتاة لموسى بهذه الشهادة. طيب كيف عرفت ذلك؟ كيف عرفت أن موسى قوي؟ كيف عرفت أن موسى أمين؟ أما القوة فموسى معروف بقوته، وأيضا هذه الفتاة عرفت قوة موسى كما جاء في الأثر الصحيح عن أمير المؤمنين عمر أن موسى لما سقى أغنام الفتاتين أتى إلى الحجر الذي كان على البئر، وهذا الحجر لا يحمله إلا 10، لا يحمل هذا الحجر إلا 10، فأزاح الحجر بيده. فموسى كما تقدم معنا يعني كان ذا قوة، كان ذا قوة كما تقدم معنا ذكرنا دلائل ذلك، فهو قوي رضي الله صلوات ربي وسلامه عليه. وأما الأمانة، أما الأمانة جاء أيضا في بعض أقوال أهل التفسير كعمر بن عباس وغيرهم أنه لما جاءته الفتاة، لما جاءته الفتاة تدعوه لوالدها أمرها أن تمشي وراءه حتى لأنها تريد أن تدل له الطريق، إذا دلته على الطريق فسوف تكون أمامه. فموسى ماذا؟ أمرها أن تكون وراءه، وهذا من أمانته، حتى ماذا؟ حتى لا ينظر إلى جسدها، فأمرها أن تكون وراءه وأن تدله الطريق. قال سأمشي، فإذا يعني أردت مني شيء فأخبريني، قل يمين ولا شمال، قل يمين. وجاء في عند ابن كثير أن أمرها أن ترمي بحجر جهة اليمين أو جهة الشمال حتى الصوت ما يريد أن يسمع. فهذا من أمانته، هذا ماذا؟ هذا من أمانته أنه أمين على هؤلاء النسوة. فلما علم هذا الرجل بهذه الصفات، لما علم هذا الرجل بهذه الصفات ماذا؟ يعني طلب من موسى أن يعمل عنده، وأيضا طلب منه أن يتزوج بفتاة منها، ببنت من بناته. قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين. وهذا فيه أنه يعني الإنسان الموفق من سعى في عفة بناته، في زواج بناته. صار الأمر هذا يعني الأمر صار هذا يعني عيب عند أكثر الناس، أني أسعى في تزويج بنتي مثلا. وهذا الأمر كان معروفا، إذا وجد الصالح يعني زوجا مناسبا لابنته كلمه. عمر رضي الله تعالى عنه لما طلقت حفصة، حفصة ابنته، ماذا فعل عمر؟ عرضها على عثمان، قال أنظر في أمري. فلما جاء الليل قال لا حاجة لي بالزواج. ثم عرضها على أبي بكر، عمر يعرض ابنته على أبي بكر يقول عندي حفصة لو أردت الزواج بها. فأبو بكر سكت، فوجد عمر في نفسه. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وخطبها وتزوجها. فجاء أبو بكر إلى عمر قال لعلك وجدت في نفسك، قال نعم، يعني عمر وجد في نفسه لأن عرض بنته وما تكلم، قول زين نعم ولا لا. أبو بكر سكت. ماذا قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه؟ قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عنها، يقول أنا سمعت أن النبي كان يتكلم عنها فما أحببت أن أتكلم ولا أن أقول شيئا، سكت. فرضي الله تعالى عنهم. فهذا الرجل ماذا؟ عرض ابنته على موسى، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني، يعني تشتغل عندي 8 حجج، والحجة هي السنة، تشتغل عندي ماذا؟ 8 سنوات. وهذا يدل أن المهر مو لابد أن يكون ماديا، قد يكون المهر عمل. ذاك الرجل الذي يعني زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة التي عرضت نفسها على رسول الله، امرأة عرضت نفسها على رسول الله فلم يرغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أحد الصحابة فقال يا رسول الله زوجنيها، زوجنيها أنا أريدها. فقال النبي ما معك؟ قال والله ما عندي شيء، عندي ثوب، هذا الرداء وهذا الإزار، بعطيها الرداء. نعم والله هكذا يقول الصحابة رضي الله تعالى عنه، يقول عندي ثوبين وزار ورداء سأعطيها الرداء، سيبقى بدون شيء وزار بس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تصنع بردائك يعني؟ فيعني جلس الرجل. فالنبي سأله بعد ذلك قال هل عندك شيء من القرآن؟ قال نعم عندي البقرة وعندي بعض السور. قال زوجتكها بما معك من القرآن، بما معك من القرآن. فهنا الرجل زوج ابنته لموسى على العمل. فموسى ماذا وجد؟ وجد أهم أمرين، البطن، شبعة بطنه، والثلج، الزواج يعني أنه يعني يجد. وهذا من عقل هذا الرجل، لأن هذا الرجل أمين وقوي وسيشتغل عنده وقد يعني يخالط بناته وغير ذلك. فأفضل شيء ماذا؟ يحفظ بناته ويحفظ الرجل. فزوجه ماذا؟ زوجه بنت من بناته. ويعني هكذا الموفق دائما يختار لابنته ما يصلح لها. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. إذا بتكمل 10 سنوات جزاك الله خير، لكن أنت حدك 8 سنوات. قال وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. وهذا من أعظم ما يكون في صاحب العمل أن يكون صالحا. شو يعني صاحب العمل الصالح؟ مو قضية صلاح ديانة فقط، لا صلاح أنه ما يؤذيك، هذه نعمة عظيمة الله، يعني لا لا يبتل الواحد منا بصاحب عمل مؤذي. صاحب العمل المؤذي مصيبة، صاحب العمل المؤذي ماذا؟ مصيبة، يؤذيك يضرك يأمرك بما لا طائل وراءه فقط من باب إيذائك. فهذا رجل ماذا قال؟ ستجدني إن شاء الله من الله، لن أكلف عليك، لن أتعبك، لن أمرك بما هو فوق طاقتك. فموسى عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت، يعني أجل 8 سنوات أو 10 سنوات، قال أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. فرضي موسى وتزوج هذه الفتاة على هذا المهر 8 سنوات، وإذا أراد أن يزيد من عندي 2 سنين زاد، وأكمل حياته. هذه الفترة من حياة موسى في مدين الله سبحانه وتعالى ما تكلم عنها، ما ذكرها، لأن كما ذكرنا مرارا وتكرارا كتاب الله سبحانه وتعالى ليس كتاب تاريخ، وإنما فيه عبر. تكلم على حياة موسى في قضية بداية ولادته وما فيها من أحداث والعبر، ثم في قضية يعني قتله لهذا الرجل، ثم في قضية زواجه. هذه السنوات العشر من بقاء موسى في مدين ما ذكرها ربنا سبحانه وتعالى. وهل بقي موسى 10 سنوات أم 8؟ لأن الله ماذا قال؟ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، خلاص قضى الأجل وأكمل الذي عليه وسار ماذا؟ وسار بأهله، كما في الآيات بعد ذلك آنس من جانب الطور نار. فهل هذا، هل أكمل موسى الأجل؟ نعم، جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء ذلك عن ابن عباس. فجاء في البخاري أن رجلا سأل سعيد بن جبير هل أتم موسى الأجل؟ قال يعني لا أجيبك حتى أسأل حبر هذه الأمة أو أعلم العرب. فجاء إلى عبد الله بن عباس وسأله، فقال يعني ذكر ابن عباس أن موسى أكمل الأجل ويعني وزاد من عنده، زاد من عنده 2 سنين، أكمل الأجل 8 سنوات وزاد. وهذا أيضا يعني جاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن موسى يعني أكمل الأجل بالزيادة يعني التي ليست عليه واجبة. فبمثل هذا عرفنا ما في هذه القصة من العبر والعظات وما فيها من يعني الدروس. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا وإياكم في دينه، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.